طوال الوقت يعني نجد أنفسنا كبشر عالقين في نقاش لا ينتهي حول مسار حياتنا وتاريخنا.
صحيح، نقاش أزلي فعلاً.
بالضبط، هل إحنا من نمسك بعجلة القيادة بالكامل وكل قرار نتخذ بحدد مصيرنا؟ أم أن هناك قوة عليا ومساراً مرسوماً سلفاً بيجعل من خياراتنا مجرد تفاصيل صغيرة في خطة كونية ضخمة لا يمكننا تغييرها؟
التوتر بين حرية الإرادة المطلقة والسيادة الإلهية
100%. وهذا التوتر مش مجرد نقاش فلسفي حديث نسمعه في المقاهي، بل هو معضلة شكلت طريقة كتابة التاريخ وكيفية فهمنا لمكاننا فيه. مرحبا بالجميع في هذا الغوص المعرفي الجديد.
أهلا بك. ويعني بصراحة هو توتر معقد للغاية، لأنه إذا ملنا لتبني فكرة الإرادة الحرة المطلقة فقد نشعر بعبء هائل، وكأن الكون كله بيقف على أكتافنا الهشة.
عبء مخيف صراحة.
أكيد. وإذا ذهبنا للطرف الآخر واعتبرنا أن كل شيء محسوم سلفا بقوة سيادية، فقد ننزلق إلى نوع من الاستسلام، يعني حالة من العدمية حيث لا معنى لأي جهد بشري.
لدينا مجموعة من المصادر، أهمها تحليل معمق لمحاضرة أكاديمية قدمها الدكتور كريغ كينر.
الدكتور كينر بتناول فصول محددة ومليئة بالجدل من رسالة بولس إلى أهل روميا، الفصول من 9 إلى 11.
صحيح، وإحنا هون لا نقرأ نصاً لاهوتياً جافاً، بل بنستكشف كيف حاولت هذه النصوص القديمة شرح ديناميكية القوى المطلقة في مواجهة المسؤولية الفردية. مهمتنا اليوم هي استخراج هذه الرؤى المعقدة وتحويلها لقصص تاريخية حية.
وما يلفت الانتباه في طرح الدكتور كينر هو أنه يعني بيطلب منا التوقف عن محاولة حشر الله أو التاريخ في صناديقنا المنطقية الضيقة.
كيف يعني؟
لفهم كيف تعمل هذه الديناميكية علينا النظر للصورة الكبرى. النص بيطرح فكرة قد تبدو صادمة للوهلة الأولى، النعمة أو تدخل الإله الإيجابي لا يعتمد أبدا على مدى استحقاقنا كبشر.
يعني مش معادلة حسابية.
بالضبط، الخيار الإلهي بيعمل وفق منطق سيادي بيختلف تماماً عن حساباتنا البشرية القائمة على مبدأ من يعمل أكثر يكافأ أكثر.
طيب، خلينا نتوقف عند هذه الفكرة الصادمة، لأن المصادر تضرب مثالاً فورياً بشخصية تاريخية معروفة ببطشة، وهي فرعون مصر.
نعم، مثال فرعون كلاسيكي في هذا السياق.
النص بيشير إلى أن الله رفع فرعون كوعاء غضب. عندما نقرأ هذا بيبدو الأمر وكأن هناك قسوة بالغة، يعني كأن فرعون جلب فقط ليتم تحطيمه في عرض مسرحي كوني.
مفهوم جدا هذا الشعور.
كيف يمكن تفسير هذا دون أن يبدو المشهد مجرد استعراض للقوة الساحقة؟
شوف، النص لا يتجاهل هذه القسوة الظاهرية، لكن الدكتور كينر يعيد توجيه أنظارنا لتفصيل بالغ الأهمية في سفر الخروج، تفصيل بيحمل رحمة مبطنة إحنا عادة ما بنلاحظها.
رحمة؟ في قصة فرعون؟
تخيل، لو كان الهدف مجرد الانتقام السريع كان بإمكان القوة الإلهية محو فرعون وإمبراطوريته بضربة واحدة في أول يوم.
منطقي.
لكن ما حدث هو إطالة أمد القصة بشكل متعمد، ترك فرعون في السلطة لفترة وسمح له بالبقاء، والسبب المذكور صراحة هو إظهار القرى العظيمة ولكي يعلن هذا الاسم في كل الأرض.
يعني الهدف ما كان تدمير فرعون كغاية بحد ذاتها.
100%، الهدف كان جعل هذه المواجهة رسالة مدوية لكل الأمم والشعوب المحيطة عن حقيقة القوة الحقيقية.
طيب، بالحديث عن الرسائل المدوية للأمم المحيطة، المصادر بتذكر قصة مدهشة بتوضح كيف كان يتم إيصال هذا النوع من الرسائل، قصة الفلسطينيين مع تابوت العهد.
يا سلام، قصة تابوت العهد من أكثر القصص تعبيراً عن هذه الفكرة.
في ذلك الوقت الإسرائيليون كانوا يتعاملوا مع التابوت وكأنه تعويذ سحري مضمونة النتائج، جلبوا لساحة المعركة وهم بفكروا بمنطق مادي بحت، يعني عن هذا الشيء المقدس إذن سننتصر حتما.
تعاملوا معه كأنه أداة بتحكموا فيها.
بالضبط، لكن السحر انقلب على الساحر وهزموا هزيمة شرة وأخذ الفلسطينيون التابوت.
وهذه النقطة بالذات بتفكك فكرة أن القوة الإلهية هي مجرد أداة يمكن للبشر احتكارها. الإسرائيليون ظنوا أنهم بيملكوا، خلينا نقول، زر التشغيل لهذه القوة،
فكانت النتيجة أن التابوت سلب منهم أصلا.
صحيح، لكن الجزء الأكثر إثارة حدث في معسكر المنتصرين، الفلسطينيون أخذوا التابوت كغنيمة حرب كبرى ووضعوه في معبد إلههم داغون
كتدليل على تفوق إلههم على إله الإسرائيليين.
بالضبط. وفي صباح اليوم التالي وجدوا تمثال داغون ساقطا على وجهه أمام التابوت. ربما ظنوا إنها صدفة أو يعني زلزال خفيف فأعادوه لمكانه.
أمر غريب.
لكن في اليوم التالي لم يسقط فقط، بل قطعت يداه ورأسه، وهو نفس المشهد اللي كان يفعل بملك مهزوم في ساحات القتال القديمة، وترافق ذلك مع أوبئة وأورام ضربت الشعب.
واو، رسالة بصرية مرعبة ولا تقبل التأويل أبدا.
تماما، الرسالة كانت واضحة جدا للفلسطينيين وللإسرائيليين على حد سواء. هذه القوة السيادية لا تهزم ولا تحتكر.
يعني الله كان قادرا على حماية التابوت في المعركة.
أكيد، لكنه سمح بأسره لكي يذهب التابوت بنفسه لقلب أرض العدو ويسقط صنمهم الأكبر في عقر داره. هذا هو نوع السيادة اللي بيتحدث عنه النص، استخدام حتى الهزائم الظاهرية لتحقيق إعلان قوة على نطاق أوسع بكثير.
هذا بيربطنا مباشرة بتشبيه قوي جدا استخدمه بولس من نصوص قديمة كإشعاعية وإرمية، وهو تشبيه صانع الفخار والطين.
تشبيه عميق ومثير للجدل.
الفكرة الأساسية هي أن قطعة الطين لا يمكنها أن تلتفت لصانعها وتقول يعني لماذا جعلتني مجرد وعاء عادي بينما جعلت تلك القطعة مزهرية فاخرة.
صحيح، الطين لا يحاسب الخزاف.
طيب، عند التفكير في هذا بيتبادر للذهن تشبيه من عالمنا اليوم. تخيل معي مبرمج ألعاب فيديو فائق الذكاء بيقوم بكتابة كود برمجي لإنشاء زعيم شرير أو بوس في نهاية اللعبة.
فكرة مثيرة للاهتمام.
بيجعله في غاية القوة ومستحيل الهزيمة تقريبا، فقط لكي يدخل هو لاحقا للعبة ويثبت مهارته العبقرية في تدمير هذا الزعيم اللي خلقه بنفسه. استنادا لهذا، ألا يبدو فرعون مجرد دمية مسلوبة الإرادة أو مجرد كود برمجي صمم فقط ليهزم؟
شوف، التشبيه بمبرمج الألعاب بيوضح فكرة استعراض المهارة، لكنه بصراحة بينهار تماما عند نقطة الإرادة، وهنا يجب أن نحذر من التبسيط المفرط.
كيف يعني بينهار؟
الكود البرمجي لا يملك وعيا ولا يتخذ قرارات، لكن فرعون كان إنسانا بيتخذ قرارات يومية. تحليل الدكتور كينر يركز على نقطة مفصلية بيتجاهلها الكثيرون،
اللي هي
النص لا يحاول تقديم حل رياضي بيفكك التعارض بين سيادة الله ومسؤولية الإنسان، بل بيعرضهما كحقيقتين متوازيتين بتعيشان في نفس المساحة.
طيب، كيف ممكن يعيشوا معا؟ يعني إما أن يكون مخيرا أو مسيرا، ما في حل وسط؟
هذا هو الفخ المنطقي الذي نقع فيه دائما كبشر. النصوص بتقول إنه ربنا قسى قلب فرعون، هذا صحيح، لكن في نصوص أخرى من نفس القصة بيذكر بوضوح تام أن فرعون قسى قلبه بنفسه.
يعني كانت إرادته حاضرة
100%. فرعون اتخذ خيارات متغطرسة ومستبدة بكامل إرادته الحرة، والله استخدم هذه الإرادة الشريرة والعناد البشري ووظفهما داخل خطته الكبرى لإظهار قوته.
إذن الإنسان مش دمية.
أبداً، هو فاعل حقيقي ومسؤول عن نواياه وأفعاله، والسيادة الإلهية بتتمثل في القدرة على توجيه محصلة كل هذه الإرادات الحرة المتضاربة نحو هدف نهائي مرسوم.
طيب، إذا نحن أمام قوة سيادية بتستخدم التمرد البشري لصياغة لوحة تاريخية مذهلة، وإذا كان أحد أهداف هذا العرض العظيم للقوة هو إيصال رسالة لكل الأمم، فهذا يعني بيطرح تساؤل ضخم،
تساؤل حول هوية شعب الله.
لكن ما نراه في المصادر بيشير إلى زلزال في مفهوم الهوية.
زلزال حقيقي، ويتجسد بشكل صارخ في قصة النبي هوشع.
قصة بتبدو وكأنها مسرحية مأساوية تعرض في الساحات العامة.
مسرحية مأساوية وقاسية جدا في بدايتها. هوشع طلب منه أن يعطي أبنائه أسماء بتحمل رسائل نبوية مرعبة للمجتمع المحيط.
أسماء قاسية جدا.
سمي أحد أبنائه لعمي، وتعني حرفيا ليس شعبي، وسميت ابنته لو رحامة، وتعني غير المحببة أو التي لا تنال رحمة.
من الصعب جدا تصور العبء النفسي والاجتماعي لهذين الاسمين في مجتمع قبلي مغلق. كل مرة ينادى فيها هؤلاء الأطفال في الشارع كأن الرسالة تعلن للملأ: أنتم مرفوضون، أنتم خارج دائرة الرعاية.
عبء ثقيلا بكل تأكيد، لكن القصة لا تنتهي هنا.
صحيح، بيحدث تغيير جذري أشبه بعملية إعادة صياغة الهوية أو إعادة تسمية كاملة.
تماما، وهذا هو جوهر العبقرية في استخدام بولس لهذه القصة. لاحقا في النص يتم قلب هذه الأسماء المأساوية رأسا على عقب.
كيف؟
تصبح المحبوبة. بولس بيسحب هذه القصة من سياقها المحلي المحدود ليضرب بها عرض الحائط كل التوقعات العرقية والدينية في عصره.
يا سلام، استخدام ذكي للنص.
هو بيقول بشكل غير مباشر: إذا كان الله قادرا على إعادة تسمية من همشوا ورفضوا ليصبحوا أبنائهم من جديد، فما الذي يمنعه من النظر للأمم الأخرى؟
يعني الشركاء والوثنيين اللي لم يكونوا يوما جزءا من العهد.
بالضبط، ويقول لهم فجأة: أنتم الآن شعبي وأنتم الآن محبوبون. هذا النسف التام لفكرة الحصرية العلقية كان بمثابة ثورة فكرية حقيقية.
بصراحة هذا بيفتح جرح عميق في السلوك البشري. إحنا كبشر يعني بنعشق بناء الحواجز.
طبيعة بشرية للأسف.
بنميل لتحويل الأديان والأفكار وحتى الانتماءات الاجتماعية لشيء بيشبه نوادي كبار الشخصيات أو الـ VIP.
تشبيه في محله.
النادي الحصري لا يستمد قيمته من جودة ما يقدمه في الداخل فحسب، بل بشكل أساسي من قدرته على إغلاق الباب في وجه الآخرين.
هذه هي المشكلة الأكبر.
الناس في الداخل بيبدأوا بتطبيق قواعد معينة وتجميع، خلينا نسميها نقاط صلاح، مش حبا في الخير بل لضمان بقائهم في النادي والشعور بالتفوق على من هم في الخارج.
100%.
كيف عالجت المصادر فكرة الامتياز الحصري أو ما يمكن تسميته بالنخووية الروحية؟
المصادر بتعالجها بتسليط الضوء على خطورة السعي وراء الصلاح كأداة لاكتساب مكانة وليس كنتيجة لإيمان حقيقي. عندما تتحول الطقوس والقوانين لسلم اجتماعي بتصعد عليه لتدوس على الآخرين، فهذا هو قمة التكبر الروحي.
هل في أمثلة تاريخية على هذا في المصادر؟
نعم، المصدر بيقدم أمثلة وثائقية مذهلة حول هذا الفخ. مثلاً، مخطوطات البحر الميت بتكشف لنا عن جماعة تدعى قمران. هذه الجماعة اعتبرت نفسها نقية جداً وحصرية لدرجة إنها انعزلت في الصحراء.
انعزال كامل؟
ولم تكتفي بذلك، بل وصفت بقية شعب إسرائيل أبناء جلدتهم بأنهم جماعة بليعال، وهي كلمة بتعني حرفياً أبناء الشيطان.
مجرد اختلافهم في التوجه جعلهم يرمون البقية في خانة الشياطين. هذا بذكرني فورا بموقف الفريسيين، النخبة الدينية في ذلك الوقت، وكيف كانوا ينظرون لعامة الناس.
النظرة كانت مليئة بالاحتقار والازدراء. الفريسيون كانوا يطلقون على الفلاحين والعمال وعامة الشعب لقب شعب بالأرض،
وكأنه شتيمة.
هو مصطلح بيحمل ازدراء شديد، وكأن هؤلاء العامة لا يرتقون لفهم القوانين المعقدة، وبالتالي هم نجسون ومرفوضون. بولس بيرى في هذا السلوك الكارثة الحقيقية.
بيشبه قصة الابن الأكبر في مثل الابن الضال، صحيح؟
تماماً، الابن الأكبر اللي استشاط غضباً لأن والده أقام احتفالاً بعودة أخيه الأصغر اللي أخطأ وضاع.
الابن الأكبر كان بيعتقد أن التزامه بالقواعد في المنزل بيمنح الحق في تحديد من يستحق رحمة الأب ومن لا يستحقها.
وهذا التحليل الدقيق هو ما يوضحه النص عبر استعارة الحجر المأخوذة من إشعياء. النص بيتحدث عن حجر موضوع في الطريق. بالنسبة لمن يسيرون بثقة مفرطة وأنوفهم مرفوعة للسماء تكبرا بنخبويتهم وأعمالهم، هذا الحجر سيكون حجر عثرة بيتعثر به ويسقطون،
لأن النعمة المجانية بتهين كبرياءهم.
بالضبط. أما بالنسبة لمن يدركون حاجتهم ويأتون بإيمان بسيط، هذا الحجر ذاته بيصبح حجر زاوية متين يبنى عليه بيت جديد ومفتوح للجميع. الخلاص بالنعمة هو الرصاصة اللي بتقتل النخووية.
طيب، إذا انهار هذا النادي الحصري وفتحت الأبواب للجميع، بيظهر فورا تساؤل عملي: إذا لم تعد هناك شروط عرقية ولم يعد مطلوباً تجميع نقاط عبر قواعد صارمة، إذن كيف يمكن الانضمام؟
سؤال منطقي.
ما هي شروط هذه النعمة؟ في العادة الأشياء القيمة جداً بتكون معقدة للوصول وبتتطلب وسطاء أو يعني طقوساً شبه مستحيلة.
وهذا بالضبط ما يفنده النص معتمداً على أسلوب تفسير يهودي قديم يعرف بالمدراش. بولس بيأخذ نص من سفر التثنية وبيطبق عليه هذا التفسير.
شو كان هذا التفسير؟
في العصور القديمة، الفكرة السائدة كانت أن الوصول للحكمة الإلهية أو الخلاص بيتطلب أعمالاً بطولية خارقة للعادة، لكن النص بيعلن العكس تماماً.
كيف؟
لا داعي لأن تصعد إلى السماء لكي تنزل المسيح، ولا داعي لأن تهبط إلى الهاوية أو أعماق البحر لكي تقيمه. الرسالة لم تعد لغزاً مشفراً بيحتاج لبطل أسطوري لفك طلاسمه.
أصبحت قريبة وفي متناول اليد.
100%.
طيب، النص بيستخدم عبارة محددة لوصف هذه السهولة، الاعتراف بالفم والإيمان بالقلب، لكن دعنا نقف هنا قليلاً.
تفضلي.
عندما نقرأ أو نسمع شروط استخدام لأي خدمة، بنجد أحياناً عوائق غير مقصودة تقصي بعض الناس.
أكيد، زي الشروط التقنية.
بالضبط، عندما يقول النص الاعتراف بالفم، ماذا عن الأشخاص اللي بيعانوا من موانع بيولوجية بتمنعهم من النطق؟ السم أو البكم على سبيل المثال.
سؤال مهم.
هل نخرج من إقصاء عرقي لندخل في إقصاء جسدي وبيولوجي؟
هذا تساؤل ذكي جداً، وقد توقف عنده الدكتور كينر في تحليله ليرفض هذا التفسير الحرفي الجاف تماماً.
الحمد لله، لأنه بيبدو متناقض مع فكرة النعمة.
أكيد، القراءة الحرفية العمياء للنصوص القديمة غالباً بتدمر معناها الحقيقي. بولس هنا لا يكتب دليلاً طبياً، بل بيستخدم سياق أدبي مألوف في عصره، مقتبساً فكرة الكلمة القريبة التي في فمك وفي قلبك.
يعني المقصود مش عملية النطق الحرفية.
أبداً. الهدف الأساسي ليس اختبار القدرة الفسيولوجية للحبال الصوتية على إصدار ذبذبات، سواء كانت تعبير عبر لغة الإشارة أو بالكتابة أو بأي إيماءة صادقة، فهو بيحمل ذات القيمة.
المهم أن الداخل يطابق الخارج.
100%. جوهر الفكرة هو هذا التزاوج العميق بين اليقين الداخلي في القلب والتعبير العلني عنه في الخارج. لا يوجد أي فخ بيولوجي هنا، بل تأكيد على أن الرسالة تتخطى كل الحواجز.
طيب، هذا بيقودنا للآلية اللي بتصل بها هذه الرسالة. بما أنها متاحة ومفتوحة، كيف بتنتشر أصلاً؟ المصدر بيستعرض ما يمكن تسميته بسلسلة الكرازة أو التبشير المقتبسة من إشعياء.
سلسلة منطقية جداً.
الأمر بيبدأ بالإرسال، ثم التبشير، ثم السماع، ثم الإيمان. هناك تسلسل منطقي محكم بيضع مسؤولية كبرى على عاتق من يملكون الرسالة لنقلها للآخرين.
هذه السلسلة هي المحرك الأساسي لانتشار الفكرة. وفي هذا السياق بشاركنا المصدر قصة شخصية من حياة الدكتور كينر نفسه، قصة بتوضح مدى أهمية دقة الرسالة لتنقل.
شو هي القصة؟
بروي كينر أنه في إحدى المراحل، وبعد أن أمضى الليل بطولة في نقاشات حادة، اضطر للمشي لمسافة 8 أميال.
8 أميال بعد ليل من النقاش.
تخيلي حالة الإرهاق البدني والذهني التام بعد مشي هذه المسافة. وفي تلك اللحظة بالذات استوقفه مجموعة من شهود يهوفا.
يا الله، من المؤكد أنها اللحظة الأقل ملائمة في العالم للدخول في نقاش لاهوتي معمق، يعني جسد مرهق وعقل مستنزف تماما.
رغم هذا الإرهاق كان النقاش جوهريا. أحدهم طرح نصا من سفر يوئيل بيقول كل من يدعو باسم الرب يخلص.
والنقاش تركز على كلمة اسم، صحيح؟
بالضبط، النقاش تركز حول هوية هذا الاسم. ما فعله كينر كان استخدام السياق المحيط في رسالة رومية ليثبت نقطة حاسمة.
شو هي؟
أظهر لهم كيف أن بولس بوعي تام أخذ هذا النص النبوي القديم من يوئيل، واللي كان بيشير إلى الله، وطبقه بشكل مباشر وتام على شخص يسوع.
يعني حدن الهوية بدقة.
نعم، هذه الحادثة بتوضح أن الرسالة المتاحة للجميع ليست مجرد فكرة غامضة أو إيمان بأي شيء، بل هي مبنية على تحديد واضح لهوية من يتم دعوته والاعتراف به.
إذن الصورة حتى الآن بتبدو مذهلة، رسالة متاحة، أبواب مفتوحة للأمم والشعوب، وهوية تعاد صياغتها لتشمل الجميع.
صورة شاملة.
لكن هذا الانفتاح الهائل بيطرح معضلة تاريخية ولاهوتية في غاية الحساسية.
مصير إسرائيل الأصلي.
بالضبط، إذا كانت الأمم بتدخل أفواجاً، فما هو مصير شعب إسرائيل الأصلي؟ هل تخلت القوة الإلهية عنهم؟ هل تم استبدالهم ببساطة وإلغاء عقودهم السابقة؟
تساؤل مربك وقد أثار الكثير من الجدل.
وهذا بينقلنا لتحذيرات مرعبة أطلقها بولس للمنضمين الجدد.
للإجابة على هذا التساؤل المربك بيستدعي بولس مبدأ تاريخيا قديم يعرف بالبقية الباقية، وبيستخدم قصة النبي إيليا لتوضيحه.
قصة إيليا لما حس باليأس؟
صحيح. إيليا في فترة من فترات التاريخ المظلمة، حيث ساد التمرد والوثنية، وصل لقمة اليأس. صرخ قائلا إنه المؤمن الوحيد المتبقي على وجه الأرض، وأن الجميع قد فسدوا.
بس الاستجابة كانت مختلفة.
الاستجابة الإلهية جاءت لتوقظه من هذا الوهم. لا، لم تنتهي القصة. لقد أبقيت لنفسي 7000 شخص لم يركعوا لصنم بعل.
يعني دائما في بقية.
الفكرة هنا أنه مهما بدت الصورة قاتمة والتمرد واسعا، هناك دائما خط رفيع مستمر لا ينقطع. هناك دائما بقية.
وما بيعمق فهمنا لهذه البقية بحسب المصادر أن خط الانتماء هذا لم يكن يوما مجرد جينات وراثية بتعمل بشكل أوتوماتيكي.
نقطة مهمة جدا.
الانتماء كان دائما مرنا بطرق بتصدم التوقعات. نرى شخصيات مثل راحاب وهي امرأة من خارج العرق والتقاليد تماما، لكنها بتخف الجواسيس وتؤمن بالرسالة فتدمج وتصبح جزءا أصيلا من القصة.
وفي المقابل بنشوف العكس.
بالضبط. شخص مثل عخان وهو من صميم العرق والنسب بيتمرد ويسرق الغنائم فيطرد ويستبعد ويهلك. العرق وحده لم يكن يوما بطاقة دخول أو حماية.
وهذا التأسيس ضروري لفهم التشبيه الأكثر حدة وربما الأغرب اللي استخدمه بولس.
تشبيه التطعيم الزراعي؟
نعم، بولس بيصور دخول الأمم أي الشعوب غير اليهودية كعملية تطعيم لفرع زيتون بري داخل شجرة زيتون أصلية مزروعة وذات جذور عميقة.
يمكننا مقارنة هذا التطعيم بعملية زراعة أعضاء معقدة، حيث بيتم أخذ عضو أو نسيج غريب تماماً وإجباره على التلاحم مع جسد جديد.
تشبيه دقيق.
بولس نفسه بيصف هذه العملية الزراعية بأنها مخالفة للطبيعة. طيب، لماذا يختار أسلوباً بيقر بأنه عكس المألوف أو عكس الطبيعة؟ أليس هذا اعترافاً بمدى غرابة ودراماتيكية هذا التدخل لدعوة الأمم؟
أنت بتضعي إصبعك على الجرح تماماً. بولس استخدم عبارة مخالف للطبيعة عن سبق إصرار وترصد، وكان بيهدف من وراءها لتحقيق أمرين أساسيين.
شو هما؟
الأول والأهم هو قتل أي بذرة كبرياء قد تنمو في قلوب الأمميين المنضمين حديثا. هو بيخبرهم بحزم أنتم لستم الأصل، أنتم مجرد ضيوف، فروع برية تم إجبارها برحمة فائقة على التلاحم مع جذر تاريخي ليس لكم.
لستم أنتم من يحمل الجذر، بل الجذر هو من يحملكم.
بالضبط. الأمر الثاني أن هذا التطعيم الغريب والمفاجئ كان بيهدف لإثارة نوع من الغيرة الإيجابية لدى الفروع الأصلية اللي ابتعدت.
غيرة إيجابية؟
نعم، عندما يرى الأصل كيف تزدهر الأصون البرية بفضل نعمة كانت لهم، قد يدفعهم ذلك للتفكير والعودة.
نصل هنا للمفارقة الأكثر مأساوية في تاريخ الكنيسة بأكملها.
للأسف
بولس أطلق هذا التحذير الصارم، لا تتكبروا لأنكم مجرد فروع مطاعمة، لكن التاريخ يعلمنا أن التحذير لم يسمع، بل حدث العكس تماما. الفروع المطاعمة سقطت في فخ الغرور والغطرسة بأبشع صورها، وتحولت الغيرة الإيجابية لبحور من الدماء.
وهذا ما بيجعل قراءة هذا النص اليوم مؤلمة وذات ثقل تاريخي هائل. التجاهل الكامل لتحذير بولس أدى لولادة أحد أفظع وحوش التاريخ، معاداة السامية ذات الجذور الدينية.
الأمميون اعتقدوا أنهم احتلوا الشجرة.
اعتقدوا أنهم طردوا أصحابها الأصليين تماماً. المصدر بيسرد كيف تطور هذا الغرور لكوارث مروعة، انطلاقاً من المذابح المتفرقة، مروراً بفظائع محاكم التفتيش.
محاكم التفتيش كانت مرعبة. المصادر بتذكر أنه كان يتم إجبار اليهود على التعميد قسراً، ثم يصار إلى إغراقهم عمداً في الأنهار بحجة منعهم من الارتداد عن هذا الإيمان المفروض عليهم.
جنون مطلق. وصولاً للعصر الحديث حيث بلغت الكارثة ذروتها مع النازيين.
محاولات النازيين هنا كما تشير المصادر بتمثل قمة العبث التاريخي. لقد حاولوا حرفياً بتر الجذر بالكامل. المصادر بتشير لمساعيهم للتجريد المسيحية من أي أثر أو ارتباط يهودي.
عبث وخطورة.
كيف يمكن لشخص أن يدعي اتباع تعاليم شخصية تاريخية ثم يسعى لمحو هويتها بالكامل لتناسب أجندته العرقية؟
المصادر بتوضح أن النازيين قاموا ببهلوانيات لاهوتية وتاريخية مثيرة للسخرية والإشمئزاز في آن واحد. حاولوا الترويج لفكرة أن يسوع كان شخصاً أممياً وليس يهودياً، وأن منطقة الجليل اللي عاش فيها كانت خالية من اليهود أصلاً.
محاولة لإعادة كتابة التاريخ بالكامل.
أرادوا الإبقاء على الدين كأداة سيطرة، لكنهم أرادوا قطع الشجرة من جذورها وإلغاء ارتباطها التاريخي. هذا هو الثمن المرعب والمروع اللي بتدفع البشرية عندما تنسى الغصون المطعمة حقيقتها وتتنكر للجذر اللي بيحملها.
استعراض دموي لكيفية تحول فكرة النعمة لسلاح إقصاء فتاك بمجرد أن يلامسها الغرور البشري.
وصف دقيق.
طيب، تاريخ طويل ومتقلب ومحمل بالدماء والتمرد ومحاولات تبني مذهلة وغطرسة بشرية مدمرة. بعد كل هذه الفوضى والتقاطعات المعقدة، ما هي النهاية؟ إلى أين يتجه كل هذا المسار بحسب رؤية بولس في رسالته؟
النص لا يتركنا في الفراغ، بل بيقودنا لنقطة ذروة تاريخية ومستقبلية بيطلق عليها ملء الأمم.
ملء الأمم، مصطلح قوي.
الفقرة هنا بتشير لحقبة تكتمل فيها عملية دعوة ودمج الشعوب المختلفة في هذه القصة، وبحسب النص، بمجرد الوصول لنقطة الاكتمال هذه، سيتبعها حدث ضخم وتاريخي آخر بيوصفه بخلاص كل إسرائيل.
يعني استدارة جماعية؟
نعم، بيشير لرجوع ملحوظ للشعب الأصلي نحو الإيمان، وكأن الدائرة التاريخية الكبرى تكتمل أخيرا.
طيب، إذا حاولنا استيعاب هذه الرحلة بأكملها اليوم للمستمعين، بدأنا من استعراض هائل للقوة أمام عناد فرعون لتوصيل رسالة للعالم، ورأينا كيف سقط صنم داغون أمام التابوت،
رحلة طويلة.
مررنا بدراما تغيير أسماء أبناء هوشاع المرفوضين ليصبحوا أحباء، وتفكيك أندية النخبة الدينية، وصولا لتلك العملية الجراحية القاسية، تطعيم الأغصان البرية في شجرة قديمة، وما تلاها من كوارث حين نسيت الأغصان طبيعتها كضيوف.
ملخص رائع.
يتضح بشكل جلي أن التاريخ لا يكتب بخطوط عشوائية أو صدفة متناثرة.
بكل تأكيد، ولهذا السبب بيختم بولس هذا الجزء الطويل والمعقد من رسالته بما يسميه المصدر بالتمجيد الختامي.
أغنية ختامية يعني.
هو ليس مجرد كلمات دينية تقليدية، بل هو وقوف في حالة ذهول أمام التصميم الإلهي الرائع للتاريخ. إنها حالة إدراك بأن هذه اللوحة الكونية تنسج بدقة لا يمكن للعقل البشري الإحاطة بها كلها.
قوة هذا التصميم بتكمن في تفاصيله.
تكمن في قدرته على استخدام كل شيء. الانكسارات، عمليات التطعيم التي تبدو مخالفة للطبيعة، وحتى التناقضات والغرور البشري المظلم، لحياكة قصة خلاص شاملة ومتماسكة في نهايتها.
وهذا بيتركنا أمام فكرة عميقة ومستفزة للتفكير في واقعنا اليوم. المستمعين معنا، خلينا نتأمل قليلا في الأحداث اللي بتجري حولنا.
تفضلي.
إذا كان التاريخ الماضي قد نسج بهذه الدقة خلف الكواليس، واستقدمت فيه أشد اللحظات فوضى وتمرداً لبناء مسار محدد، فما هي الأحداث العبثية أو الأزمات المستعصية أو الخيوط الممزقة في عالمنا اليوم اللي بنعتقد أنها مجرد فوضى لا معنى لها؟
سؤال يطرح نفسه بقوة.
بينما قد تكون في الواقع تمهيداً خفياً لنقطة تحول تاريخية كبرى وجزءاً من تصليم هندسي مذهل لم نتمكن من رؤية ملامحها الكاملة بعد، ربما إحنا أيضاً مجرد خيوط في لوحة أكبر بكثير مما نتخيل. إلى هنا بنصل لختام هذا الغوص المعرفي. استمروا في البحث وفي التساؤل عن الصورة الكبرى خلف كل حدث.